رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. كنا قد التقينا في أسبوعنا الماضي حول موضوع التواضع في حياة الدعاة وأهميته، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى المسير في هذا الطريق. فالتواضع أمر مهم في حياتنا نحن جميعا، ونحن إذا ما قرأنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد دعوة ملحة إلى ضرورة التخلق بهذا الخلق الكريم. تسمع في القرآن الكريم في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا التواضع مدح الله تعالى عباده المؤمنين حين يتصفون به، وورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه ولنا جميعا، قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إيه هي الثلاثة اللي أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. لو تتذكروا حضراتكم قلنا: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فالتواضع يرفع قدر صاحبه ويعلي مقامه ويجعله في نظر الله وفي نظر الناس إنسانا صاحب قدر وصاحب قيمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى هذا التواضع فيقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. شوف الثمرة، شوف النتيجة. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا نتعالى ولا نتطاول ولا نتكبر ولا نستعلي على عباد الله، كلنا سواسية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والتقوى اللي ربنا بيفضل بها الناس بعضهم على بعض لن تجعل صاحبها إلا أكثر تواضعا وأكثر ليونة، كما علمنا ذلك ربنا: واخفض جناحك للمؤمنين. فإذا كان أكرم الناس عند الله أتقاهم، مش معنى كده إنه المتقي هيتعالى على الناس بتقواه، لأن التقوى ها هنا وأشار إلى صدري ثلاث مرات. فالتقوى علاقة المرء فيها بالله سبحانه وتعالى، فهي تحمل صاحبها إذن على مزيد التواضع وخفض الجناح ولين الجانب مع كل المسلمين. فهي دعوة الإسلام إذن إلى كل مسلم أن يتصف ويتحلى بخلق التواضع. والتواضع من حيث الفضل والمنزلة، حضراتكم سمعتم الحديث اللي احنا قلناه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تعال بقى السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات، التواضع. كان بعض الناس بيسألني: يعني إيه أفضل العبادات؟ تشتم من رائحة السؤال كأن احنا فاهمين إن العبادة فقط هي الصلاة وهي الصيام وهي أداء الزكوات، هذا من العبادة. لكن العبادة بمفهومها الشامل الواسع تشمل علاقة العبد بربه، علاقة العبد بمحيط أسرتي، علاقة العبد بمحيط مجتمعي، علاقة إنسان مع نفسي، علاقة إنسان مع الناس ككل. فإذا أنت نظرت بناء على كلام السيدة عائشة تجد أن في هذا المضمار وفي هذا المجال أفضل العبادات، أفضل العبادات التواضع. وأنت ترى الإسلام يحرص على إظهار خلق التواضع في حياتنا، وأنا أسجد لله تبارك وتعالى في الأرض، وأنا أعفر جبهتي خشوعا وخضوعا لله. أشرف حاجة في الإنسان الجبهة، يضعها الإنسان التزاما بأمر الله، يضعها على الأرض وأسجد واقترب، أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فهذا مظهر من مظاهر التواضع، مظهر عندما نقف في صفوف الصلاة يقف الغني إلى جانب الفقير، والأمير إلى جانب المأمور، والرئيس إلى جانب المرؤوس. هذا يحملنا على أن تذوب الفوارق بيننا وبين بعضنا، ونشعر بأننا لحمة واحدة وبأننا كبنيان يشد بعضه بعضا. التواضع، التواضع. قالت السيدة عائشة إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع، أدي حاجة. وقال أحد السلف واسمه يوسف بن أسباط قال يجزي قليل الورع عن كثير العمل، ويجزي قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. شوف شوف النظرة، النظرة إلى دائما الأخلاقيات ها اللي بترقى بالإنسان إلى أعلى مستوى. بالنسبة للعمل أفضل شيء الورع، إيه رأيك؟ وهو ترك بعض الحلال مخافة الحرام. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. يبقى يجزي قليل الورع من كثير العمل، ويجزي قليل التواضع عن كثير الاجتهاد. خلي واحد يجتهد ويتعبد لله، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم يبدو بعد ذلك مكشرا عن أنيابه، كالح الوجه، بادي الشر، قاسي القلب، جافي غليظ الطبع. هتفيده بإيه العبادة؟ هتعمله إيه العبادة؟ لكن كل ما يكون الإنسان متواضع ها ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدره. لما سئل الإمام الحسن البصري ما هي السيئة بمناسبة يجزي قليل التواضع عن كثير العمل دي، قيل له ما هي السيئة التي لا تنفع معها طاعة؟ قال الكبر. الكبر اللي هو ضد التواضع على طول. ما هي السيئة التي لا تنفع معها طاعة؟ قال الكبر. الكبر لا تنفع معها الطاعات، والتواضع إن اتصف به الإنسان فهو يرقى به ويجزيه حينئذ عن كثير من الاجتهاد. نحن في حاجة إلى التواضع. ليه؟ ها؟ في حاجة إلى التواضع. وقلنا ليه التواضع معناه إيه؟ ما نبعدش بعيد، خفض الجناح ولين الجانب، ألا أرى لنفسي مقاما ولا حالا، أن أقبل الحق وأخضع له وإن جاء ممن هو دوني. كل دي معاني قالها العلماء في تعريف التواضع. أنا محتاج للتواضع، ولا سيما في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الإنسان في حاجة إلى تأليف القلوب حوله، في حاجة إلى أن يجلس أمامه الناس وأن يزرع فيهم الخير، وأن يكون دلالة ودعاية بر وصلاح وتقى لهؤلاء الناس. طيب لو أن إنسانا تكبر عليهم وتعالى وبدأ يعاملهم بشيء من الأنفة والغرور والعجب وما إلى ذلك، هل يجلس إليه الناس؟ هل يستمع إليه القوم؟ أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم. ركز على لنت لهم دي ها عشان تعرف هم حبوا النبي عليه الصلاة قد ايه، وكانوا بيفتدونه بآبائهم وأمهاتهم كتير أوي. تسمع بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليه؟ عشان الحتة دي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا شوف النبي عليه الصلاة والسلام اللي معاه المعجزات وأنزل عليه القرآن وهو خاتم الرسل وهو معه التأييد من الله المطلق، ومع ذلك ربنا يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب أي واحد بقى عادي بقى مسكين وغلبان ها وعنده كلمتين ها بيقولهم للناس يريدوا أن يعلمهم، إن هو تعالى عليهم وتكبر الناس هتقول إيه؟ هتنفض من حوله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ها أنت لبنة في البناء، أنت عضو في مجموعة، أنت في حاجة إلى هؤلاء الناس، في حاجة إلى أن تزرع فيهم الخير، فلا بد وأن تلين أو أن تلين جانبك، ها أن تلين جانبك وأن تجعل تعاملك مع الناس فيه الرقي، فيه التواضع، فيه خفض الجناح. يبقى أول سبب إحنا عايزين نحب بعضنا ويأتلف الكل مع الكل وأن نكون كجسد واحد وكبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى لازم التواضع. وإلا فالإنسان المتكبر المتغطرس المتعالي لا يحبه أحد ولا يألفه إنسان مهما كان. أدي أول سبب من الأسباب. السبب الثاني، إحنا لسه بنقول إن التواضع بيرفع قدر صاحبه، قدر صاحبه عند الله تبارك وتعالى. طيب لو أن الله رفع قدر إنسان وأعلى مقامه، هيعينه، هيمده، هيوفقه. ها ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآن وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا اتصف الإنسان بالتواضع أحبه الله ورفع قدره وكان أهلا حينئذ لمعونة وتوفيق وتسديد الله تبارك وتعالى لخطواته. ها لكن لو جه بقى يريد التعالي ويريد إظهار العزة والكبرياء والتفاخر على عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى هيتخلى عنه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيعاملوا بضد مقصودهم لما ما يتعاملوش بالتواضع. لذلك يقول الإمام أبو يوسف، يقول رحمه الله تلميذ أبو حنيفة، يقول يا قوم أريد بعلمكم الله، أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم. لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع، أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، وما ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. يا الله، حتى أفتضح، تجيله فضيحة لما ينوي بقى تكبر والتعالي على عباد الله. ها من تواضع لله رفعه، ومن تكبر قصمه. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر قصمه. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فمن في بعض الروايات بقى فمن نازعني واحدا منهما أذقته نكالي ولا أبالي. يا ناس احنا محتاجين توفيق ربنا. أما أقعد كده أقول اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم وفقني، اللهم إني ضعيف فقوني، ذليل فأعزني، لا ناصر إلا أنت، ولا موفق ولا مسدد إلا أنت، اللهم اللهم. واستعين بالله سبحانه وتعالى وأبدأ يوم ربنا عز وجل يجلب لي العون والتيسير. يبقى عايزين نقول التواضع شيء مهم وضروري ولا غنى لأي إنسان مسلم عنه. احنا كنا بنتكلم عن أصول الدعوة وبنخاطب إخواننا الدعاء، فحضراتكم ملاحظين إن الأحاديث ما قالتش والدعاة إلى الله يمشون على الأرض هونا، لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهي تخاطب المسلمين في كل زمان ومكان، في كل عصر ومصر، أن يعيشوا على التواضع. هذا التواضع اللي بنتكلم عنه له جوانب عدة في حياة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبرضو بنقول في حياتنا إحنا ككل ليه مظاهر. مظاهر التواضع ما هوش يعني لوغاريتمات، ولا هو يعني طلاسم، ولا أشياء غير مفهومة. لا، التواضع لابد وأن يكون له مردود إيجابي، ولابد وأن يكون له صورة ظاهرية تعود بالإيجاب والنفع على المسلمين. من هذه المظاهر أن يحترم كل منا الآخر، أن يحترم كل منا الآخر، الاحترام. فلما تيجي في خصوصية الدعاء والعلماء تجد العالم الوقور، العالم الفاضل يحب زملائه وإخوانه والسالكين طريق الله مثله، ليس هناك عداء، وليس هناك بغض، وليس هناك حقد، وليس هناك تعالي، وإنما يحب بعضنا بعضا. ثم إن الداعية قدوة حسنة وأسوة طيبة، فلابد أن يتعاون مع إخوانه العاملين في مجال الدعوة، لكن أن يسب أو يلعن أو يحتقر أو يتطاول على عالم وداعية أيا كان هذا المتطاول أو اللعانة، مصيبة كبيرة، يجلب على نفسه شرا ما بعده شر. احترام العلماء والدعاء إلى الله أمر من الأهمية بمكان. شوف الإمام الشافعي يقول في معنى كلام الله: إذا لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. إذا لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. وربنا قال إيه على الأولياء؟ قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. من عادى، اللي يناصب عالما وداعية العداء ويقف ضده، سواء كان من السلف أو من الصحابة أو من التابعين أو من المعاصرين، ويقف ضده ويشهر بيه وينشر صور ويكتب مقالات وضد أهل العلم، مصيبة كبيرة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب، أعلمه الله بأنه محارب له، لأنه حارب صنفا من الناس يعدون في قمة الأولياء. والإمام ابن القيم يقول في هذا المعنى أيضا، يقول: العلماء سادات أولياء الله عز وجل. العلماء سادات أولياء الله عز وجل، في القمة، في القمة من أولياء الله. انت عندك القرآن لما بتكلم عن الأولياء، ناس فاكرة الأولياء دول يعني أصحاب المقامات وأصحاب العمائم اللي مش عارف شكلها ايه ولا اصحاب الطرق اللي شكلها لا لا لا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللي يجمع ما بين الإيمان والتقوى في نظر الله هؤلاء أولياء، والعلماء على رأس هؤلاء الأولياء. لذلك خطيرة جدا إن واحد يجي يعمل عداء ما بينه وما بين رجل عالم ورجل أهل خير، ها، رجل يدعو إلى الله و يرشد الناس إلى طاعة الله وهو يتخذ عدوا. اسمع معي إلى هذه العبارات التي قالها الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم إيه؟ أن لحوم العلماء مسمومة. الحاجة المسمومة ما بتقربش منها، فبيحط دي بيشبه بيها لحوم العلماء. خد بالك، إياك أن تقع في عرض رجل عالم أو داعية، ها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهنا بقولك اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. ربنا ما بيسيبوش اللي يتطاول على عالم واللي يقول فيه كلاما يشوه به صورته ويقلل به من قدره بغير وجه حق، هتكون النتيجة كده. وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، بالنقص والتحقير والتقليل، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. موت القلب، وإذا مات القلب خلاص مات الإنسان، أصبح لا قدر ولا قيمة ولا وزن له. فمن هنا بنقول إن إحنا أول مظهر من مظاهر التواضع إن إحنا كأهل دعوة، كعلماء، كمسلمين يحب بعضنا بعضا. مفيش مانع ان انا اغلط وتوجهني وتصوب لرأيي، ها، انا لست ملكا، يمكن ان اخطئ ويمكن ان يحدث مني وانا اجتهد ان اسير على غير الجادة، فمفروض انك انت توجهني، حقي عليك. لكن الذي يعيب سلوك بعضنا التشهير والتقبيح وطول اللسان، وربما يصل الأمر إلى اللعن، وياريته وقف عند حد معين. ده ما سابش، لا ساب سلف ولا ساب معاصرين، بيتطاولوا على الأئمة، بيتطاولوا على الدعاء، طاولوا على المشايخ، وينتقصون من أقدارهم ويقللون من قيمتهم. فهذه صورة من الصور التي لا نحبها لأنفسنا ولا نحبها لغيرنا. منقول: من أجل ذلك وجب على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ألا يقصر أحد منهم في احترام وحب وتبادل مظاهر التوقير والتعظيم فيما بينهم وبين بعضهم، طالما أن الكل ابتغى وجه الله تبارك وتعالى. لو أن واحدا عرف عنه بقى أنه بيمشي في سلك غير بتاع ربنا، وبيتستر وراء العلم ليحصل به منافع دنيوية، فهذا ينبغي الاحتراز منه، ده وضع تاني. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا الجانب بنقول يا أخوانا مهم جدا، اللي هو احترامنا لبعضنا. ليه؟ الدعوة مش كلام، الدعوة عمل وسلوك. فإذا حرص الداعية على حبه لإخوانه نفى من نفسه صفة الحسد، ومن لسانه صفة الغيبة، ومن قلبه صفة الازدراء والاحتقار للآخرين والإعجاب بالنفس. ينفي عن نفسه هذه الصفات. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه. ها، وهو اللي قدامك واحد من اثنين، اكتر منك علما اقل علما، فيبقى انت في احترام ما بينك وما بين هؤلاء جميعا. ويقول الامام الاوزاعي رضي الله عنه: اذا سمعت احدا يقع في غيره فاعلم انه انما يقول انا خير منه. اذا سمعت احدا يقع في غيره، اذا سمعت احدا يقع في غيره، يقول لك لا 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 لا، لا تسمع لهذا، هذا جهول وهذا كذاب وهذا ضال مضل وهذا كذا، وكلها مبنية على أهواء، مش مبنية على زي ما قلنا واحد ماشي غلط، لا. ثانيا، مجالات التعاون بين الدعاة وبين العلماء كثيرة جدا، مجالات التعاون ما أكثرها، ما أكثرها، غاية ما هنالك أننا قد نختلف من أين نبدأ، نبدأ بالعلم ولا نبدأ من الرأس ولا نبدأ من تحت، نبدأ من هنا ولا من هناك. مجالات التعاون فيما بيننا وبين بعضنا ما أكثرها، في حين أن مظاهر الخلاف بيننا قليلة. ومراعاة الداعية لهذا الجانب تجعلنا نحقق الكلمة التي صارت حكمة يتداولها الناس فيما بينهم. يقول لك: تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ها، ما نجيش زي النهارده بقى الناس بتعمل ايه؟ يقول لك: تعالوا نتجادل فيما اتفقنا عليه، وليشتم ويضرب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لو أن الشباب جاءوا في يوم واجتمعوا على رياضة، مثلا يلعبوا مع بعض كورة ولا حاجة، يعملوا مباراة كورة، تجد حب وتبادل احترام وما إلى ذلك. فإذا جاء وقت الحديث عن الدين وعن الإيمان وعن العمل للإسلام، نضرب في بعض ونتشاكس ونتجادل، ويحدث فيما بيننا ما طرق الحداد، بسبب أننا لم نرقى إلى مستوى التواضع اللي بنقول عليه. التواضع يقتضي أن يحب بعضنا بعضا، وأن يلين كل منا جانبه لأخيه، وأن يخفض جناحه له. وإذا ما اختلفنا هنحدد جهات الاختلاف إيه؟ إحنا مختلفين ليه؟ هل مختلفين في أصول ولا في فروع؟ هل الاختلاف مقبول ولا غير مقبول؟ المهم أن الموضوع موضوع يعني أوسع من أن يتناول على عجالة. ونحن قد أشرنا في هذا الوقت الذي يعني جلسناه مع حضراتكم، أشرنا إلى أهمية التواضع. لازم نتواضع، ولازم يحب بعضنا بعضا، ولازم نستشعر أهمية إن احنا نكون يدا، يعني زي ما المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. لا شك أن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هم أحوج الناس إلى هذا المعنى، وهم المطالبون به قبل أن يطالب به آخرون، فهم القدوة وهم المثل، هم العود والناس بالنسبة لهم ظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم الظل والعود أعوج. فأملي في الله سبحانه وتعالى كبير أن يكون في هذا الكلام ما يدفعني ويدفع من يسمعون لنا إلى ضرورة أن نتعاون ونتطاوع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من عنده رجلين، سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا موسى الأشعري، قال تطاوعا يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. الحقيقة أن أمامي أمثلة كثيرة تتعلق بمظاهر هذا الاحترام فيما بين العلماء والدعاء، ونماذج عملية وواقعية عليها من حياة سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لكني أرجئ هذا الكلام إلى مرة أخرى ألتقي فيها مع حضراتكم بمشيئة الله، لنعطي الموضوع سعة أكثر ونعيد ونزيد في هذا الجانب لأهميته ولضرورة أن نعيش ما حيينا على التواضع لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن تعذرونا في قلة الوقت المتاح اليوم، وعلى أمل أن نعوضه لحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.